بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل أيها الإخوة تدبرنا لسور جزء عم، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا صلى الله عليه وسلم، حيث قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. توقفنا بالأمس عند قول الله تعالى: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، لما ذكر الله تعالى الأبرار وذكر الفجار، ذكر بعد ذلك الأبرار والفجار معا في الدنيا كيف حالهم. قال: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، لضعفهم وفقرهم، وإذا مروا بهم يتغامزون بأعينهم سخرية بهم، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، أو في قراءة فاكهين. سبحان الله، لا راحة لقلوبهم، حتى إذا رجعوا إلى أهليهم يتذكرون المؤمنين فيغتابونهم ويتفكهون بأعراضهم، كأنهم يتلذذون بالسخرية بهم واحتقارهم، وهذا يدل على امتلاء قلوبهم من الحسد والغيظ. قال: وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون، مساكين ضالون عن الهدى، وهم في الضلال المبين. يقول الله تعالى دفاعا عن المؤمنين: وما أرسلوا عليهم حافظين. ما أرسل لكم الله تعالى تحفظون أعمالهم وتجازونهم، وما أرسلوا عليهم حافظين. قال: فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. يوم القيامة تنعكس المسألة: فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، على الأرائك ينظرون، ينظرون إلى أهل النار وهم يعذبون فيها، شفاء لصدورهم وإذهابا لغيظ قلوبهم، كما قال الله تعالى عن أحد أهل الجنة، قال: فاطلع فرآه في سواء الجحيم، طلع على صاحبه الذي كان في الدنيا كان على ضلاله، فرآه في سواء الجحيم في النار، على الأرائك ينظرون. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ هل ثوب؟ هل وجدوا ثواب أعمالهم؟ وهذا تهكم سخرية بهم، كما كانوا يسخرون بالمؤمنين، فالله تعالى يسخر بهم، لأن الثواب للأعمال الصالحة يكون في الخير، فالله تعالى يقول: هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ فهذه الآيات الإخوة بلسم لقلوب المؤمنين. الآن إذا استقمت على طاعة الله، قد تجد من بعض الناس أو أصحابك أو حتى من أهلك سخرية ولمزا، مسكين ضيقت على نفسك تجلس في المسجد، أو هذه المرأة مسكينة تحجبت وتركت التمتع بالشهوات وبفترة شبابها، لسان حالهم يقول إن هؤلاء لضالون، وهم في الحقيقة المساكين، لأن المؤمن في أعظم سعادة وراحة في هذه الدنيا. قال: هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ فكما افتتحت بالويل، ويل للمطففين، كذلك اختتمت بتحقق هذا الويل والعذاب والهلاك على الكفار. ثم بعد ذلك تأتي سورة الانشقاق. كما عرفنا، الله تعالى ذكر في سورة المطففين صحيفة أعمال الإنسان في البرزخ: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، وقال: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. ثم بعد ذلك في سورة الانشقاق ذكر حال هذه الصحيفة يوم القيامة، يوم توزع الصحائف على الناس، مع ما في هذه السورة أيضا من التذكير باليوم الآخر. ولكن في هذه السورة الإخوة دعوة إلى الاستسلام والخضوع لله تعالى. تأمل في آياتها: بسم الله الرحمن الرحيم، إذا السماء انشقت، لماذا؟ قال: وأذنت لربها وحقت. أذنت يعني سمعت، كما قال مجاهد، لكن لما يعد الفعل باللام أذنت لربها، سمع الله لمن حمده، يعني استجاب لمن حمده. أذنت لربها يعني سمعت أمره واستجابت له، وحقت، حق لها أن تستجيب، لأن الذي أمرها هو ربها الواحد القهار جل جلاله. وإذا الأرض مدت، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة النقي كالخبز البيضاء ليس فيها علم لأحد. وإذا الأرض مدت، واستفاد الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى من هذه الآية أن الأرض في الدنيا كروية، فالآن هي كروية، ثم هذه الأرض الكروية تمد فتصبح طبقة واحدة. أين ما في باطنها؟ قال: وألقت ما فيها من الموتى ومن الكنوز، وألقت ما فيها وتخلت، أصبحت خالية، ليس في باطنها شيء. لماذا؟ قال: وأذنت لربها وحقت، استجابت لأمر الله وحق لها أن تستجيب. تشعر وأنت تقرأ هذه الآيات باستسلام الأرض والسماء لله تعالى. أول ما خلق الله الأرض والسماء استسلمتا لله تعالى، كما قال الله تعالى: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. ثم في الدنيا هي الآن مستسلمة، كما قال الله تعالى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وقال الله تعالى: تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن، يعني من عظمة الله جل جلاله. وفي يوم القيامة في آخر الزمان أيضا تستجيب لله تعالى ولو كان بانشقاقها. وأذنت لربها وحقت، فيشعر المسلم بعظمة الله تعالى، يشعر في قلبه بهيبة لله تعالى، وهذا الكون كله يستجيب لله، كيف لا تستجيب؟ كيف لا تستسلم لله تعالى بعد ذلك؟ وأذنت لربها وحقت، فالنفوس تهيأت للقبول والخضوع. فيقول الله تعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. كدح جلده يعني خدشه، فيه تأثير. فكذلك العمل الذي فيه مشقة يسمى كدحا. الكل يكدح في هذه الدنيا، الغني والفقير، المؤمن والكافر، المحسن والعاصي، الكل يكدح. الطبيب يكدح، والمهندس يكدح، والطالب يكدح، والمعلم يكدح، وطالب العلم يكدح، والداعي إلى الله يكدح، والذي يعصي الله تعالى يكدح، حتى إذا جلس في بيته ثقل جسمه وتكسرت عظامه فيشعر بالتعب. الكل يكدح في هذه الدنيا، فالعاقل يكدح في أمر يطمئن به في الدنيا ويسعد به يوم القيامة. اكدح في طاعة الله، في طلب العلم النافع، حتى تلقى الله تعالى بهذا الكدح. قال: إنك كادح إلى ربك، وسائر إلى ربك بهذا الكدح، فملاقيه. إلى ربك كدحا عظيما فملاقيه. تلقى الله تعالى بأي وجه ستلقى الله؟ إذا كان كدحك كله لأجل الدنيا وأموالها وشهواتها، بأي وجه ستلقى الله؟ لكن لما تلقى الله وأنت كدحت حياتك في طاعة الله وفي العلم وفي قيام الليل وفي صيام النهار، قال فملاقيه. كيف يكون حال الناس؟ قال: فأما من أوتي كتابه بيمينه، من الجهة باليد المكرمة، فسوف يحاسب حسابا يسيرا، تعرض أعماله عرضا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يدني المؤمن ويضع عليه كنفه ويستره، فيقول: أتذكر ذنب كذا؟ فيقول: أي رب. أتذكر ذنب كذا؟ أي رب. حتى يظن أنه قد هلك، فيقول الله تعالى: قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. عرض بلا مناقشة وبلا توبيخ، حساب يسير، حتى يعرف المؤمن رحمة الله تعالى به وستر الله تعالى عليه، فيزداد محبة لله بهذا الحساب اليسير. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحاسب أحد إلا عذب. قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، فإن الله يقول: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. قال: ذلك العرض. قال: ومن نوقش الحساب عذب. قال: وينقلب إلى أهله مسرورا، إلى أهله في الجنة، زوجته وأولاده والديه وأهل من الحور العين، مسرورا، يقول: ها أم اقرأوا كتابي. قال: وأما من أوتي كتابه وراء ظهره، يعني بشماله، وتلوى يده وتوضع من وراء ظهره، كما كان لا يبالي بطاعة الله وجعل كتاب الله وراء ظهره. قال: وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا، يدعو على نفسه بالهلاك والثبور، ويصلى سعيرا. فهذا يناقش الحساب فينكر، فيختم الله على فمه وتعترف أعضاؤه. قال: ويصلى سعيرا، إنه كان في أهله مسرورا في الدنيا، مغترا بشهواتها، غافلا عن طاعة الله، إنه ظن أن لن يحور، كان يظن أنه لن يبعث، لن يحور يعني لن يرجع إلى الحياة مرة أخرى. قال: بلى، ليبعثن، إن ربه كان به بصيرا، قد أحصيت أعماله. ثم بعد هذه الآيات القلوب أيضا بهذا الجزاء تكون قد انكسرت لله وخضعت لله، فيأتي هذا القسم في تقرير الاستسلام لله: فلا أقسم بالشفق. الأمر أوضح من أن يحتاج إلى قسم: فلا أقسم بالشفق، والليل وما وسق، والقمر إذا اتسق، لتركبن طبقا عن طبق. هل نتأمل في هذه الآيات الكونية؟ الشفق، الحمرة، تأمل فيها هذه الحمرة التي تكون بعد الغروب، ثم بالتدريج كأنه ينتقل من طبق إلى طبق إلى طبق حتى يصير ليلا مظلما. قال: والليل وما وسق، يعني وما جمع بظلامه، وذلك الوسق في المكاييل 60 صاعا، يجمع 60 صاعا، فكذلك والليل وما وسق. ثم انتقل إلى آيته: والقمر إذا اتسق، إذا اكتمل وصار بدرا، كان هلالا، ثم من طبق إلى طبق بالتدرج حتى أصبح بدرا كاملا. قال: لتركبن أيها الناس طبقا عن طبق، من نطفة إلى علقة إلى مضغة، أطوار في بطن أمك، ثم بعد ذلك تكون طفلا رضيعا ثم شابا ثم هرما وشيخا، من طبق إلى طبق، من فرح إلى حزن، من غنى إلى فقر، وهكذا تنتقل في الدنيا في أطباق مختلفة، كل طبق يشابه الآخر في شدته وفي حاله. لتركبن طبقا عن طبق، ثم الأهوال في القبر وفي الآخرة، إلى أن يصير بك القرار إما إلى الجنة وإما إلى النار. لتركبن طبقا عن طبق، لتركبن طبقا عن طبق. ما العلاقة بين المقسم به والمقسم عليه؟ انظر، كما أن الكون مستسلم لقدرة الله، ينقل الله تعالى الكائنات والمخلوقات كيف يشاء من طبق إلى طبق بالتدريج. هذا الشفق الأحمر يصبح ليلا مظلما، وهذا القمر يخضع لقدرة الله فينقله من الهلال إلى البدر المتسق، كذلك أنت ينقلك الله تعالى من طور إلى طور ومن حال إلى حال في هذه الدنيا، وأنت مستسلم لقدرة الله، خاضع لمشيئة الله. فكما خضعت لقدرة الله واستسلمت لمشيئته، فاستسلم لشرعه وآمن بالله، وحد الله تعالى، فقال: فما لهم لا يؤمنون. فإذا استسلمت لقدرته فاستسلم لشرعه وآمن بالله تعالى، فما لهم لا يؤمنون. وكذلك في قراءة: لتركبن، قال ابن عباس: هذا نبيكم. لتركبن يا محمد طبقا عن طبق، يعني أحوال مختلفة في مجاهدة الكفار. فهذه آية على صدقك، فالله تعالى ينقلك إلى أن تنتصر عليهم، أو يكون خطابا للإنسان، جنس الإنسان: لتركبن أيها الإنسان طبقا عن طبق، فيرجع إلى المعنى الأول: فما لهم لا يؤمنون. وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. الله أكبر. أعظم صور الاستسلام لله العملية السجود لله، فجاء بالسجدة العملية في هذه السورة. وأنت تقرأ هذه السورة التي تحثك على الاستسلام لله، تستسلم عمليا بالسجود لله. وإذا قرئ عليهم القرآن، الذي لو أنزل على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، فتسجد لله تعالى. قال: بل الذين كفروا يكذبون. هل سجدوا وآمنوا؟ قال: بل الذين كفروا يكذبون، والله أعلم بما يوعون، بما يكتمونه في صدورهم، التي هي أوعية الشرك والكبر والعناد. فبشرهم، لكن بماذا؟ فبشرهم بعذاب أليم، تهكما وسخرية بهم. إلا الذين آمنوا، هذا استثناء منقطع، لكن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون، غير مقطوع. فما أجمل هذه السورة التي تبعث الاستسلام لله تعالى، من أروع صور الاستسلام لله تعالى ما جاء في سورة البروج. هؤلاء المؤمنون من أصحاب الأخدود الذين حرقت أجسادهم بالنار استسلاما لله تعالى. والله تعالى قال: والله أعلم بما يوعون، بما في صدور الكفار من الحقد على المسلمين. ظهر هذا الحقد في سورة البروج في هؤلاء الذين حرقوا أولياء الله بالنار. تأمل كيف ربط الله تعالى السماء وبروجها والقيامة وميعادها والخلائق وشهادتها بهذه الحادثة. تعرفون قصة الغلام والساحر والراهب والملك الجبار العنيد الذي كان يكره الناس على الكفر، فضحى الغلام بنفسه وقال لن تقتلني حتى تقول بسم الله رب الغلام، فلما ضربه بالسهم وقال بسم الله رب الغلام أصابه ومات شهيدا، فآمن الناس برب الغلام برب العالمين، فأمر بالأخاديد فحفرت في الأرض وأشعلت فيها النار، وقيل كل من لم يرجع عن دينه يقذف في النار، فقذف الناس في النار ثبتوا على دين الله، حتى جاء بامرأة ضعيفة ورضيعها معها خافت عليه تنظر إليه، فأنطقه الله قال يا أماه اصبري فإنك على الحق، وقذفت مع رضيعها في النار. هذا الإيمان المستعلي على الفتن، المستعلي على الحياة، كيف ضحى هؤلاء لأجل الدين، لأجل العقيدة والتوحيد؟ الغلام يضحي بنفسه، الراهب يضحي بنفسه، جليس الملك يضحي بنفسه، الناس يحترقون لأجل الله، المرأة ورضيعها، المرأة ورضيعها تحترق مع ابنها لأجل الله. واليوم وللأسف بعض الشباب أو بعض الفتيات ما يصبر عن الفتن، وهؤلاء يحرقون بالنار، ونحن اليوم ما نصبر عن الفتن. ماذا قدمنا لديننا؟ بماذا ضحينا؟ تأمل كيف عظم الله من هذه الحادثة حتى ربطها بهذه المخلوقات العظيمة وأنزل فيها آيات تتلى إلى يوم القيامة، لأنها نموذج عظيم للثبات على التوحيد والعقيدة والإيمان. قال والسماء ذات البروج، يعني النجوم الظاهرة، البرج عالي ظاهر، والتبرج إظهار الزينة، وذات البروج يعني ذات النجوم الظاهرة، وكذلك هذه البروج الآن التي تسمى ببرج العقرب والثور والأسد هي في الحقيقة مجموعات شمسية متباعدة، لكن في الصورة الظاهرة إذا ربطت أو وصلت أو وصلت بين هذه النجوم بخطوط تظهر بهذا الشكل فسميت بهذه الأسماء، لا علاقة لها طبعا بعلم الغيب كما يدعي المنجمون الكذابون، فهي مجموعات شمسية يعني عجيبة وجميلة تدل على حكمة الله تعالى ودقة في صنعه، وعموما هذه النجوم تدل على حكمة الله تعالى. قال والسماء ذات البروج واليوم الموعود، يوم القيامة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون، وشاهد ومشهود، وشاهد يدخل في هذا كل شاهد، فجوارحك تشهد عليك كما قال مجاهد، والأرض تشهد يومئذ تحدث أخبارها، ومحمد صلى الله عليه وسلم يشهد وجئنا بك شهيدا على هؤلاء، والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا كما قال ابن عباس الله جل جلاله، والزمان يشهد يوم الجمعة كما جاء هذا عن السلف يشهد، ومشهود الإنسان تشهد عليه هذه يعني هؤلاء الشهود يشهدون عليه، وكذلك جاء عن قتادة وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير المشهود أنه يوم عرفة فهو يوم مشهود. قال قتل أصحاب الأخدود، ما المناسبة هنا في القسم؟ تأملوا كيف ربط الله تعالى ما وقع بهذه المخلوقات العظيمة، كأن الله يقول والسماء ذات البروج الذي خلق السماء وبروجها ونجومها، هذا الخلق المتقن المحكم بحكمته وعلمه تأبى حكمته من أن يترك الظالمين بدون جزاء ولا عقاب، فلهم يوم موعود يجازيهم الله تعالى فيه وهو يوم القيامة واليوم الموعود، وستقام عليهم الشهود وشاهد ومشهود. وأما ذكر يوم عرفة في التفسير هنا الله أعلم قد يكون له مناسبة لطيفة، لأن يوم عرفة يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. فالله تعالى يعتق عباده من النار وأنتم تحرقون أولياءه بالنار، هذا من شناعة جرمهم. قال: وشاهد ومشهود، قتل أصحاب الأخدود. أصحاب الأخدود، النار يعني بدل عن الأخدود، فهذا يدلك على أن هذه الأخاديد كأنها في ذاتها أصبحت نارا فلا ترى من شدة النار وعظمتها. قال: النار ذات الوقود، وقودها الناس والحطب، إذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. والعياذ بالله، أي قلوب هذه، يرى إنسان تلتهمه النار وتحرقه النار وهو يتمتع بهذا المنظر والعياذ بالله. لماذا هذا العداء؟ قال: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله. عقيدة. وهكذا حرب الكفار على المسلمين مهما غلفت بأغلفة سياسية أو اقتصادية أو غير ذلك، فهي في الحقيقة لأجل الدين. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، العزيز الذي لا يغالب. فلا تظن إذا حرق أولياء الله أو تغلب الكفار على المسلمين وحرقوهم وعذبوهم أن الإسلام قد غلب، أبدا. الله تعالى هو العزيز الذي لا يغالب، وهو الحميد جل وعلا، فما عزته فهو المحسن، يحمده من في السماوات ومن في الأرض، الحميد. فلا تظن أن ما يحدث الآن من تقتيل إخواننا في بلاد الشام أو في فلسطين أو في العراق أو في أي مكان، كما قتل هؤلاء وحرقوا، لا تظن أن هذا يناقض الحكمة، بل هذا من تمام الحكمة التي يحمد الله تعالى عليها. والله تعالى يحمد على كل حال، الحميد، حتى لا تتوهم أن في ذلك نقصا، الحميد جل وعلا يحمد على كل حال. وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. حكم بديعة وعظيمة. العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض، لا تظن أن هذا يخرج عن ملك الله، مهما قوي الأعداء لا تظن أنهم يخرجون عن ملك الله. الذي له ملك السماوات والأرض، لا تظن أن الله غافلا عنهم، والله على كل شيء شهيد. هذا يطمئن المسلم، مهما رأيت من هزيمة، مهما رأيت من اعتداء الكفار وتسلطهم على المسلمين، فالعيب منا. لا تظن أن العدو غلب ولكن الحافظ أعرض، إن تنصروا الله ينصركم. ثم قد يكون هذا من البلاء الذي يبتلي الله تعالى به عباده حتى يرفعهم درجات ويتخذ منهم شهداء. قال: الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. ثم يأتي جزاء هؤلاء المؤمنين وهؤلاء المجرمين. قال: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق كما حرقوا أولياء الله بالنار. وأين حريق من حريق؟ يقول الحسن البصري رحمه الله في هذه الآية: انظروا إلى هذا الكرم والجود، يحرقون أولياءه بالنار وهو يدعوهم إلى المغفرة والتوبة. يقول: ثم لم يتوبوا. هذا يدلك على غنى الله تعالى وعلى كمال رحمته. هؤلاء يحرقون أولياء بالنار ثم هو يقول: ثم لم يتوبوا، إذا تابوا تاب الله عليهم. سبحان الله، سبحانك ربنا ما أكرمك. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. عوضا عن الحريق بالنار في الأخاديد، لهم هذه الجنات تجري من تحتها الأنهار. ثواني معدودة في الدنيا، ثم ينتقل إلى الجنات والأنهار، ذلك الفوز الكبير. ثم إذا تفكرت في هذه الحادثة، أعظم العبر أن تتفكر في عظمة الله تعالى وأسمائه وصفاته. فقال: إن بطش ربك لشديد، عذاب الله وقوة الله عظيمة. إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد، يبدئ الخلق ثم يعيده جل وعلا، يتصرف كيف يشاء. ومع ذلك قال: وهو الغفور الودود، يغفر لمن تاب، بل يحبهم ويحبونه، والود خالص الحب. وما ألطف اجتماع هذين الاسمين. بعض الناس قد يغفر ويسامح من أخطأ في حقه، لكن ما يحبه، فقد يسامح، لكن انظر إلى كرم الله ورحمته، غفور وفي الوقت نفسه هو ودود جل وعلا. وهذا يكون بحسب حال العاصي إذا رجع إلى الله، بحسب صدقه في التوبة إلى الله. إذا أذنبت ثم تبت إلى الله تعالى، إذا كان حالك بعد التوبة أعظم من حالك قبل الذنب، ترجع إليك محبة الله تعالى، بل يحبك الله تعالى أكثر مما كنت من قبل، وهو الغفور الودود. كل بحسب حاله في توبته إلى الله. وهو الغفور الودود مع رحمته ومغفرته ومحبته لأوليائه، فلا بد أيضا من تعظيمه جل وعلا. فقال: ذو العرش المجيد، يعني صفة لله، وفي قراءة المجيد صفة للعرش، ذو العرش المجيد جل جلاله. يدخل في قلبك التعظيم لله تعالى: ما السماوات السبع والأرضون السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقى بأرض فلا. قال: ولولا وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلا على تلك الحلقة. الله أكبر. ذو العرش المجيد، فعال لما يريد، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، فعال لما يريد، فترضى لقضائه وقدره، تستسلم. أبو بكر رضي الله عنه في مرض موته قيل له: ألا ندعو لك الطبيب؟ قال: قد رآني. قالوا: ماذا قال لك؟ قال: إني فعال لما أريد. يقصد أنه استغنى بالله عن كل ما سواه واستسلم لأمر الله، قال: إني فعال لما أريد، فعال لما يريد. ثم قال الله تعالى يبين عقوبة الظالمين في الدنيا قبل الآخرة: هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود؟ كما كانت قصة الغلام فيها آية ظاهرة، فكذلك العصا واليد والناقة آيات ظاهرة. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود؟ بل الذين كفروا في تكذيب. وفرعون طغى كما طغى هذا الملك، وثمود كذلك طغوا وكذبوا بآية واضحة صريحة من شدة طغيانهم. كذب ثمود بطغواها، فناسب ذكر فرعون وثمود هنا. قال: بل الذين كفروا في تكذيب، والله من ورائهم محيط بقدرته وعلمه جل جلاله. ثم ختم هذه السورة بتعظيم كلامه الذي جاءت في هذه المواعظ العظيمة: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. في لوح محفوظ، وفي قراءة محفوظ، يعني هذا القرآن محفوظ في لوح محفوظ عند الله تعالى. فما أشرفه من كتاب وما أعظمه. فاشتملت هذه السورة على أسماء الله وصفاته، اشتملت على شرعه كما في آخر آية: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، واشتملت على الجزاء، جزاء المجرمين وجزاء المؤمنين في الدنيا والآخرة، حتى قال ابن القيم رحمه الله في هذه السورة: هذه السورة كتاب مستقل في أصول الدين لمن فهمها. ثم تأتي سورة الطارق، وتأمل كيف قال الله تعالى في سورة البروج، وهذه من أكبر الحقائق وأعظم الصفات لله، والله على كل شيء شهيد، مهما فعلوا فلا يغيب شيء عن الله تعالى. قرر هذه الحقيقة في سورة الطارق لما أقسم على هذه الحقيقة، قال: إن كل نفس لما عليها حافظ. ثم أيضا مهما طغى هؤلاء وتكبروا، فالإنسان خلق من ماء دافق، وغدا سيبعثه الله تعالى وسيجازيه يوم تبلى السرائر، فما له من قوة ولا ناصر. وتأمل كيف قال: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. مهما حرقوا أولياء الله وعذبوهم، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق، والله يقسم بما يشاء من خلقه، لأن مخلوقات عظيمة، لكن الإنسان ما يقسم إلا بالله، من أقسم، من حلف بغير الله فقد أشرك. قال: وما أدراك ما الطارق، تعظيما وتفخيما. فلو سئلت ما معنى الطارق ماذا تقول؟ النجم الثاقب، كما فسره الله تعالى. النجم الثاقب يثقب ماذا؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما: الثاقب المضيء، يعني يثقب الليل، يثقب ظلام الليل بنوره وضيائه. وكذلك يثقب الشياطين الذين يسرقون السمع. والنجم الثاقب أطلق عليه أنه طارق لأنه يظهر في الليل، والذي يأتي في الليل يطرق الأبواب يسمى طارق، فهو يظهر بالليل ويختفي بالنهار كالطارق الذي يأتي ليلا. قال: النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ. على هذه القراءة، قراءة التشديد، إن تكون نافية، يعني ما من نفس إلا، لما بمعنى إلا هنا، إلا عليها حافظ من الله تعالى، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. تأمل كيف ربط الله بين النجم الثاقب وحفظ أعمال الإنسان. كما أن النجم الثاقب تثقب به الشياطين، إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب، حتى يحفظ الله تعالى القرآن. فكما حفظ الله القرآن بالنجم الثاقب، كذلك حفظ أعمال من أنزل عليه القرآن حتى يجازى بها. وإلا فما الفائدة؟ أن ينزل القرآن على الإنسان ثم ما تحفظ أعماله لما يعمل بهذا القرآن أو يخالف هذا القرآن. إذا ما حفظت هذه الأعمال، فما الفائدة من حفظ القرآن إذن؟ وما الفائدة من إنزاله عليه؟ فكما أن الله حفظ القرآن بالنجم الثاقب من الشياطين، فكذلك حفظ الإنسان بهذه الرقابة العظيمة، فيجازى بعد ذلك بأعماله، هل قام بهذا القرآن الذي حفظه الله تعالى لأجل أن يسعد الإنسان ويعمل به فحفظت أعماله فيجازى عليها، هل عمل بهذا القرآن أو لم يعمل به فيجازى على ذلك. ثم كذلك مناسبة أخرى والله أعلم، كما أن هذا النجم الثاقب يصل بضيائه إلى كل مستور ومخبوء في ظلام الليل، فكذلك الحافظ على الإنسان يصل إلى كل خفي، مهما اختفيت في خلوتك في ظلام الليل فهذا الحافظ معك أينما كنت، إن كل نفس لما عليها حافظ. فبذلك ينبغي على الإنسان أن يراقب الله تعالى ويعمل، فحتى يعمل الإنسان وينتبه من غفلته فلينظر إلى نفسه، لا يذهب بعيدا. قال فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق، من ماء دافق، المني يدفق في الرحم، وكذلك ماء المرأة البويضة لما تخرج تنفجر الحويصلة وتتدفق، يعني البويضة التي يحملها الماء، فهذا يصدق على ماء الرجل وماء المرأة. قال خلق من ماء دافق. قال يخرج، حدد خروجه، مكان خروجه، يخرج من بين الصلب والترائب. في هذه الآية تفسيران، تفسير ابن عباس رضي الله عنهما ورجحه ابن جرير وابن كثير، قال صلب الرجل يعني العمود الفقري، وترائب المرأة يعني موضع القلادة أعلى الصدر، عظام الترائب. وهذا جاء ما يشهد له في العلم الحديث، فأصل خروج الماء من الرجل المرأة إنما يكون من هذه العروق التي في جسم الإنسان. هذه العروق كما تعرفون تخرج من الدماغ في الرجل. سبحان الله، العرق الذي يغذي الغدتين اللتين تفرزا الماء والحيوانات المنوية يخرج من الدماغ فيذهب إلى الصلب، إلى العمود الفقري، ثم يتشعب بعد ذلك. وأما بالنسبة للمرأة فيمر هذا العرق على العظام التي هي في أعلى الصدر، وهذا ذكره طاهر بن عاشور رحمه الله في تفسيره. تفسير آخر جاء عن قتادة والحسن، رجحه القاسمي وابن القيم وشيخ بن عثيمين وشيخ بن سعدي، من بين الصلب يعني صلب الرجل وترائبه، وصلب المرأة وترائبها. وهذا أيضا جاء له ما يشهد له في الحقيقة العلمية. فالجنين في الأسبوع السادس تتكون الأعضاء التناسلية التي تفرز الماء في هذا المكان بين الصلب والترائب، يعني لو تنظر في هذه المنطقة التي هي بين الضلوع والعمود الفقري، يعني في وسط البطن تقريبا قريب الكلية، في ما بين ترائب الرجل وصلبه، في هذه المنطقة هنا داخل جسمه يتكون هذا العضو، ثم يعني تنزل المبايض إلى يعني مكانها في الشهر السابع، وتنزل الغدتين إلى يعني مكانهما في الذكر، ثم من هذا المكان كما عرفنا يتشعب العرق الذي يغذي هاتين الغدتين والمبايض، وكذلك يتحكم فيهما. فكأن الماء الذي يخرج إنما هو خرج من هذا المكان من بين الصلب والترائب. فالله أعلم، يعني كلا التفسيرين واقع في العلم الحديث، وكلاهما جاء عن السلف رحمهم الله تعالى، فقد يكون هذا من المشترك الذي يمكن أن يحمل على كل معانيه، والله أعلم. فالإنسان إذا تفكر في خلقه، خلق من ماء دافق ثم ماء دافق، تأمل كيف قال دافق. حتى الآن اكتشفوا في الحيوان المنوي الواحد عبارة عن نواة وذيل، وهذا الذيل فيه مثل الأقراص، ومن خاصيتها أنها يدفع بعضها بعضا فيكون دافقا في ذاته، كما قال الله تعالى دافق باسم الفاعل. فالإنسان إذا تفكر في خلق أنه خلق من ماء دافق، كيف يتكبر على الله؟ وكيف يعني ما يعبد الله تعالى؟ خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، ثم قال إنه على رجعه لقادر، على رجع الإنسان مرة أخرى وبعثه لقادر، كيف لا وهو الذي خلقك من ماء مهين، من ماء دافق. قال إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر، تختبر وتخرج السرائر أعمال القلوب، فكيف بالأعمال الظاهرة؟ فما له من قوة ولا ناصر، فما له من قوة، ما أحد يعني ما له من قوة من نفسه في نفسه، ولا ناصر، ولا أحد ينصره، فيشعر الإنسان بضعف وافتقار إلى الله تعالى. ثم يأتي القسم الثاني في هذه السورة، يدل على عظمة هذا القرآن. قال يعني الذي جاء بهذه المواعظ، قال: والسماء ذات الرجع، يعني المطر، لأنه كلما نزل إلى الأرض يرجع مرة أخرى، كما تعرفون في دورة المياه تبخر الشمس مياه البحار فتتصاعد تكون السحب وتمطر الأمطار وهكذا. فقال: والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع، ينزل المطر على الأرض فيشقها ويخرج النبات منها ذات الصدع، كما قال: أن صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا فيخرج النبات. إنه لقول فصل، هذا القرآن قول فصل، يفصل الله تعالى بين الحق والباطل وما هو بالهزل. فكما أن المطر يدخل الأرض بقوة ويخرج ويشق الأرض والنبات يخرج من الأرض ويشقها ويحيي الأرض بعد موتها، فكذلك القرآن لما ينزل على القلوب أيضا يخرج ما فيها من خير ومحبة لله وينبت فيها يعني المحبة والخشية لله كالنبات الأخضر، فيحيي القلوب بعد موتها. إنه لقول فصل وما هو بالهزل. وهذا يدل على قوة براهين القرآن، وانظر إلى هذا القسم فيه قوة: ذات الرجع والأرض ذات الصدع، فكذلك القرآن يعني قول فصل وما هو بالهزل. وأيضا هذه صفة عامة للسماء والأرض، يعني السماء الآن الطبقة التي تحيط بالأرض ترجع الإشعاعات الضارة، والأرض ذات الصدع يعني يدخل فيها الصدوع التي في القشرة الأرضية التي هي سبب بقاء الأرض وعدم انفجارها، والتي تتصل بهذه البراكين التي هي كالمتنفس للأرض وما فيها من حرارة. فهذا قسم بديع في هذه الآيات: والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل. ثم قال الله تعالى: إنهم يكيدون كيدا، مع قوة براهين القرآن وقوة الحق مع ذلك يكيدون للحق. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، الله تعالى يكيد بهم ويوقعهم في الهلاك والهزيمة من حيث لا يشعرون، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فيطمئن المسلم ويثق بالله ويتوكل على الله ويعد العدة الإيمانية والمادية لنصر دين الله، ولا ينهزم أبدا، يقول بكل قوة وثقة: فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. تأمل، هذه آية مكية في حالة ضعف المسلمين، لكن الفرق الإخوة بيننا وبين الصحابة رضي الله عنهم أن الصحابة كانوا في نصر دائم حتى في حال الاستضعاف، لأنهم ما ينهزمون نفسيا أبدا. تأمل كيف هذه الآية قل: فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، بكل ثقة بنصر الله. رويدا يعني زمانا يسيرا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، سيأتي نصر الله، ألا إن نصر الله قريب. لكن المشكلة اليوم هزيمة نفسية عند بعض المسلمين حتى يتشبه بالكفار ولا يبالي بنصر الدين ويعصي الله تعالى ويتمتع بالشهوات، والمسلمون في حالة يرثى لها في نزاعات واختلافات وتسلط للأعداء، كيف يطيب العيش بعد ذلك للمسلم؟ كيف يهنأ له أن يقبل على شهواته؟ فهذه الآيات الإخوة تجعل الإنسان يراجع نفسه وينصر دينه بما يستطيع. وهذه الآيات ليست منسوخة بآية السيف، بل تكون في كل حال بحسبه. ففي حال الاستضعاف هذه الطريقة في نصر الدين، لا جهاد ولا قتال. لماذا؟ لأن هذا ليس من الحكمة. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقي 13 سنة في مكة يدعو الله تعالى يدعو إلى توحيد الله، رسخ الإيمان في قلوب الصحابة، هذه أعظم قوة، القوة الإيمانية. يمر على آل ياسر يقول صبرا آل ياسر إن موعدكم الجنة، ويقتلون ويعذبون، ما يتحمس، ما سمعنا بمعركة في مكة لأنهم في حالة استضعاف. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم، يعني عن الجهاد، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، قووا إيمانكم، ليس الحكمة الآن أن تجاهدوا، لا طاقة لكم بقتال الكفار الآن، كونوا القوة الإيمانية بكل ثقة، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، وسيأتي نصر الله. ثم لما هاجر إلى المدينة كون قوة ودولة نصره الله تعالى. اليوم بكل صراحة نحن في زمان ماذا؟ زمان فتوحات ونصر، ولا زمان استضعاف وذل؟ الاعتراف بالاستضعاف ليس عيبا، لكن العيب أننا نظل على حالنا، ما نتحرك وما نسلك الطريق الشرعي في نصر الإسلام. يتحمس الناس إلى الجهاد وقتال الأعداء في حال استضعاف، ثم تكون العاقبة أن يزيد عدوان الكفار على المسلمين ولا طاقة لهم برده، فيقتل أضعاف أضعاف، يقتل أضعاف مضاعفة من المسلمين. مظاهرات أسلوب غير شرعي أولا، ولا يوافق الحكمة ولا العقل، ثم بعد ذلك يثار الطغاة والظلمة على المسلمين، يقتل مئات الآلاف من المسلمين. كم قتل الآن في بلاد الشام؟ 100,000 أو أكثر. في فلسطين من وعد بلفور 48 إلى يومك هذا، كيف ما ينزل نصر الله؟ والله العيب فينا نحن، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أفكار التكفير والخروج على ولاة الأمر ليست منهجا شرعيا للإصلاح أبدا. أفكار الحماسة والجهاد قبل أن يأتي وقته، الجهاد بلا ضوابط ولا شروط ولا إعداد عدة إيمانية، بل قد ترى في ميادين الجهاد من يتبنى فكر التكفير وكفر أخاه المسلم، بل كما يوجد الآن في بلاد العراق يسمونها حروب الردة، بعض الجماعات رضت ببعض شروط المخالف والعدو فكفرت واعتدي عليها. أهذا من الجهاد في سبيل الله؟ جهاد بلا وضوح راية، جهاد فيه تنافس على الدنيا، جهاد ليس فيه إمارة واضحة، كيف سيؤتي ثمرة جهاد بلا إعداد عدة لا إيمانية ولا عسكرية؟ فإذا أردنا أن نكون صادقين في نصر إخواننا، في نصر إخواننا، والله تحترق القلوب على الإخوان هناك في بلاد الشام لما نراهم يقتلون، وما أحد يستطيع أن يفعل شيئا. لماذا؟ لأن المسلمين ما رجعوا إلى ربهم. تخيل حتى لو طردوا هذا الطاغي وقامت دولة هناك، ماذا سيحدث؟ سيقول الأعداء تكونت دولة الإرهاب، ستأتي الطائرات تقذفها قذفا، تقصفها قصفا، حتى يقتل المسلمون هناك جميعا، وماذا استفدنا؟ العالم الآن أصبح دولة واحدة، ليست المسألة قوة ضد هؤلاء، إنما المسألة هل المسلمين الآن قوة عظمى في العالم؟ لا، لا إيمان للأسف ولا عدة عسكرية. فما يتحمس الشباب لأن يذهبوا هناك أفرادا بلا أسلحة؟ هناك يحتاجون إلى أسلحة، إلى حكومات تقوم معهم وتنصرهم، ما يحتاجون إلى أفراد، وليس هذا من الحكمة في شيء. إذا لم تقم الحكومات بهذا أنت غير مكلف بهذا. من الخطأ أن يخاطب الشباب اليوم بالجهاد في هذه الأماكن، لأنه لا ثمرة واقعية لهذا الأمر. أما نتعلم من حرب أفغانستان والعراق والآن سوريا والله أعلم ماذا سيحدث لنا؟ فالجهاد الأعظم في هذا الزمان الجهاد الداخلي، جهاد العلم، العمل الصالح والدعوة إلى الله. والله لن تعود السعادة والسيادة للمسلمين إلا إذا رجعوا إلى دينهم. إن تنصروا الله ينصركم. أيستحق النصر من يدعو الأموات ويستغيث بهم كما وجد في بعض بلاد المسلمين؟ أيستحق النصر من يترك الصلوات ويضيع الدين ويقبل على الشهوات والمنكرات؟ ليس معنى هذا أن لا نقف مع إخواننا هناك، لا، لكن كيف نقف معهم؟ والإنسان كفرد ما يستطيع إلا أن يدعو الله تعالى لهم. والصادق في نصر إخوانه والله هو الذي يتوب إلى الله. تخيل لو أن كل مسلم ومسلمة، لو أن هؤلاء تابوا إلى الله، ماذا سيحدث في العالم؟ والله نقلة عظيمة للمسلمين. ما هي إلا سنوات معدودة حتى تقوم العزة للإسلام ويتوحد المسلمون، توحد بلادهم، ويقيم الله تعالى فيهم من يرفع راية الجهاد ويقاتل في سبيل الله القتال الشرعي الذي يكون به إرهاب العدو. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة من رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. أما أسلحة هي كالسكاكين بالنسبة لأسلحة الكفار، ما كلفنا الله بهذا. فإذن على المسلم أن يفهم هذا الواقع ولو كان مريرا ولو كان صعبا. لكن إلى متى؟ إلى متى؟ السنوات تمر، فما هي للكافرين أمهلهم رويدا ثقة. لكن لما يصدق المسلم في هذا ويسلك الطريق الشرعي يصل إلى المراد، إلى النصر والعزة والتمكين، لأن هذا وعد الله تعالى. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فنسأل الله تعالى أن يحفظ إخواننا المسلمين في الشام وفي فلسطين وفي كل مكان، وأن ينصرهم وأن يحفظهم في دمائهم وأعراضهم. نسأل الله تعالى أن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا، وأن يعز الإسلام وأهله. ثم بعد ذلك تأتي سورة الأعلى، بسم الله الرحمن الرحيم، سبح اسم ربك الأعلى، تفتتح بتسبيح الله وتعظيمه. لأن كيد الكفار، هذا الإنسان الضعيف الذي خلق من ماء دافق يكيد للدين الحق ويحارب الله، فهذا فيه تنقص لله. فجاء التسبيح والتعظيم لله في السورة التي بعدها، سبح اسم ربك الأعلى. سورة الأعلى وسورة الغاشية كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأهما في يوم الجمعة، في صلاة الجمعة وفي العيدين. وأيضا كان يقرأ سورة الأعلى خاصة في آخر صلاة الليل مع الكافرون، ثم يختم بالإخلاص. فلها شأن عظيم لأنها اشتملت على أصول الدين الثلاثة، التوحيد والرسالة والجزاء، اشتمالا عظيما بديعا. قال سبح اسم ربك الأعلى، ما قال سبح ربك، تسبيح تعظيم لله وتنزيه لله، لكن قال سبح اسم ربك الأعلى، يعني سبح ربك، عظم ربك ناطقا باسمه بلسانك. لأن الإنسان لو أنه تفكر في قلبه بعظمة الله يكون قد سبح الله تعالى، لكن الأكمل مع تعظيمك لله تعالى بقلبك تنطق بلسانك بتسبيح الله وتعظيمه، سبح اسم ربك الأعلى. يقول ابن القيم لما استفاد هذه الفائدة من ابن تيمية، يقول هذه فائدة، قال هذه الفائدة يعني تساوي رحلة لمن يعرف قدرها، يعرف لماذا زيدت هذه الكلمة في كتاب الله. سبح ربك، عظم ربك ناطقا اسمه، سبح اسم ربك الأعلى، الأعلى فوق عرشه جل جلاله على العرش استوى فوق السماوات العلى، فتشعر في قلبك بهيبة لله، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. ولذلك إذا سجدت وضعت أشرف أعضائك على الأرض تعظم الله، تستشعر علوه، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، وهو الأعلى بصفاته وأسمائه، فعلمه أعلى علم، قوته أعلى قوة، قدرته أعلى قدرة، في كل أسمائه هو الأعلى. سبح اسم ربك الأعلى. ثم ذكر أدلة هذا التسبيح والتعظيم والعلو لله تعالى: الذي خلق فسوى خلقه في أحسن خلق، والذي قدر فهدى، قدر لكل مخلوق مصالحه ووظيفته وهداه إليها. النحلة تخرج من خليتها إلى عشرات الكيلومترات وترجع، من هداها؟ من هداها إلى أن تصنع خليتها بالشكل السداسي الذي تنعدم فيه الفراغات بلا فرجار ولا آلة، شكل متناسق بديع. وهناك حارسات عند الخلية، وهناك من يهوي الخلية، وهناك من ينظف الخلية، وهناك من يستكشف، رائدات، وهناك ملكة في الخلية، وهناك من يخدم هذه الملكة. من هداها لهذه الوظائف؟ من هدى النملة إلى أن تخرج طعامها إذا تبلل، وإذا تبلل القمح تفلقه فلقتين، أما الحبوب ذوات الفلقتين تفلقها 4 مرات، لأنها إذا فلقتها مرة أو تفلقها فلقتين فتنقسم الحبة إلى 4، لأن إذا فلقتها مرة واحدة ممكن أن تنبت فتفلقها مرتين. من هداها؟ سبحان الله. والذي قدر فهدى، قال: والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. تأمل كيف اختار من صور المخلوقات هذه الصورة: والذي أخرج المرعى، العشب الأخضر للبهائم، فجعله مباشرة سريعا غثاء أحوى. غثاء يعني يابسا متحطما، أحوى يعني أسود، كان لينا فأصبح غثاء، وكان أخضر فأصبح أحوى، أسود، متكسرا، متفتتا. لماذا ذكر الله تعالى هذه الصورة الكونية؟ للتزهيد في الدنيا. فهكذا الدنيا كما قال: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. فهذا الأصل الأول: توحيد الله وتعظيم الله. ثم انتقل إلى الأصل الثاني: الرسالة. سنقرئك فلا تنسى. سنقرئك يا رسول الله فتكون قارئا حافظا للقرآن، فلا تنسى. هذا نفي ولا نهي؟ نفي. لو قال لا تنسى بحذف حرف العلة تكون لا ناهية، والإنسان من طبعه أنه ينسى، لكن فلا تنسى هذا في تطمين لقلب النبي صلى الله عليه وسلم: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال: إلا ما شاء الله. يدخل في هذا الآيات المنسوخة، فالله تعالى ينسي نبيه هذه الآيات، ويدخل في هذا النسيان الطارئ الذي هو من طبيعة البشر، ثم بعد ذلك يذكره الله تعالى بهذه الآيات، كما ثبت في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم مر ذات ليلة على قارئ يقرأ القرآن في المسجد، فقال: يرحم الله فلانا، لقد ذكرني كذا وكذا آية كنت نسيتها أو أنسيتها من سورة كذا وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بشر، قد ينسى بعض الآيات في تلاوته، لكن الله تعالى يذكر هذه الآيات. وتأمل كيف عبر عن هذا بمشيئة الله، قال: إلا ما شاء الله، إلا ما شاء الله، حتى يعلق القلوب بالله تعالى. كما قال الله تعالى، وإما قال في سورة الإسراء قال إيش الآية التي في آخر الصفحة اللي على اليسار؟ طيب، قال ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا. إلا ما شاء الله، ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك، ثم قال إلا رحمة من ربك. قال جل جلاله سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، ثم يطمئن الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم يقول إنه يعلم الجهر وما يخفى، يعلم ما يجهر به النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن وما يخفى عليه، فلا يذهب وإنما يحفظه في صدره. وكذلك قال إنه يعلم الجهر وما يخفى، يعلم ما يجهر به العباد وما يخفونه في صدورهم، والله تعالى يجازيهم بأعمالهم هل قاموا بهذا القرآن الذي حفظه الله تعالى أو لا. ثم قال الله تعالى ونيسرك لليسرى، انظر إلى النعمة العظيمة، الله تعالى حفظ لنا هذا الدين وهذا القرآن سنقرئك فلا تنسى، ثم هذا الدين هو الشريعة اليسرى، قال ونيسرك يا رسول الله ونيسرك لليسرى، للطريقة اليسرى، الشريعة اليسرى، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، 5 صلوات في اليوم والليلة، فكيف بعد ذلك يتكاسل المسلم عن طاعة الله تعالى؟ من شكر الله تعالى على هذه النعمة، نعمة يسر الدين وجماله ومحاسنه، أن يقبل الإنسان على هذا الدين. قال سنقرئك فلا تنسى، ثم قال ونيسرك لليسرى، قال فذكر، بل ذكر الناس بهذا الدين، هو دين فيه اليسر، فيه السعادة للناس. الآن للأسف الإخوة بعض الناس عكسوا المسألة، ظنوا أن اليسر في المعصية، فيريد أن يمتع نفسه فيعصي الله تعالى بالدخان بالخمر بالزنا، فيوقع نفسه في أعظم عسر، في شقاء وهم وغم، ويظن أن المحافظة على الصلوات 5 فيها عسر، يظن أنها ثقيلة، وهو في الحقيقة ما أحسن الظن بالله، ما أحسن الظن بدين الله. هذا الدين يسر وفيه الطمأنينة والراحة، ونيسرك لليسرى، فذكر، ذكر الناس بهذا الدين العظيم اليسير، فذكر إن نفعت الذكرى. هذا فيه إرشاد للمذكر والداعي والمربي إلى التأمل في الحال، فالذكرى في غالب أحوالها نافعة، لأن فيها إقامة للحجة حتى لو لم يستجب أحد، أنت تقيم حجة الله تعالى، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. ولكن قد تكون في أحيان قليلة يكون الكلام أو الأمر بالمعروف يؤدي إلى شر أكبر، تعرف أن هذا الإنسان مثلا إن نهيته عن المعصية زاد فيها، وقد جربت هذا منه، فهنا الأولى السكوت وتبحث عن أسلوب آخر مثلا. فقال فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى، الذي في قلب خشية هو الذي ينتفع بالذكرى، ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها فيستريح ولا يحيا حياة طيبة، لا يقضى عليهم فيموت ولا يخفف عنهم من عذابها. فهذا فيه الجزاء وفيه الترغيب وفيه الترهيب. ثم يأتي أيضا تذكير الناس بما فيه فلاحهم وسعادتهم إذا عرفت هذا الجزاء فأقبل على زكاة نفسك. قال: قد أفلح من تزكى، تطهر من الشرك، من الكبر، من الشهوات، من الشبهات، من الجهل، من الحسد، من البغضاء، طهر قلبه من كل ما سوى الله. قد أفلح من تزكى، هذه التصفية، ثم تأتي التربية. تربي قلبك على ماذا وتحليه بماذا؟ قال: وذكر اسم ربه فصلى. تربي قلبك أولا بالعلم النافع، وأعظم علم معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته. وذكر اسم ربه، اسم ربه اسم مفرد أضيف فيفيد العموم، المفرد المضاف يفيد العموم، فهذا فيه إشارة إلى تعلم أسماء الله تعالى وصفاته وتذكرها واستشعارها في الحياة. وذكر اسم ربه فصلى، تأمل كيف بنى صلاته وعبادته على إيمان بأسماء الله وصفاته. وذكر اسم ربه، كلما كان العبد الإخوة أعرف بالله بأسماء وصفاته كان أتقى لله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إني أعلمكم بالله وأتقاكم له، كما قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عبادي العلماء. وهذا أشرف علم، تتعلم أسماء الله وصفاته. وما يكفي المعرفة فقط، بل يرسخ هذا المعنى في قلبك، وهذا ما يكون إلا إذا تعبدت لله واستشعرت أسماء في عبادتك. أنت تصلي تستشعر أسماء الله وصفاته، تخيل أنت تصلي فقط لو تستشعر اسم الله السميع، فقط يسمع كل كلمة تقولها، الحمد لله رب العالمين، يسمعك الله، كيف يكون قلبك؟ الرحمن الرحيم، سبحان ربي الأعلى، يسمعني الله تعالى وأنا أقول سبحان ربي الأعلى. ثم تستشعر أن الله يراك، أن الله بصير، يرى ذلك وفقرك وأنت تسجد لله، ينكسر قلبك. فكيف إذا استشعرت الأسماء الحسنى لله تعالى في عبادتك، في صلاتك، في تعاملك مع الناس؟ أساء إليك أحد، تستشعر أن الله يسمعك، كيف تجيبه ويعلم ما في قلبك؟ إذا هممت بمعصية فالله تعالى ينظر إليك ويعلم ما في قلبك. تستشعر رحمة الله تعالى بك لما أوقفك بين يديه في هذه الصلاة، فينكسر قلبك لله ويستحي من الله، والفضل كله من الله، وهكذا. وتأمل كيف أن الصلاة افتتحت بذكر اسم من أسماء الله وصفة من صفاته الكبرياء، الله أكبر، فتبني صلاتك على تعظيم الله وتكبير الله، ويتكرر هذا الذكر لهذا الاسم وهذه الصفة في كل تكبيرة من تكبيرات الانتقال بين الأركان. فالصلاة كلها تكبير لله، تعظيم لله، الله أكبر. وذكر اسم ربه فصلى، فهذه حقيقة زكاة النفس بالعلم النافع بأسماء الله صفاته وبالعمل الصالح الذي أعظمه الصلاة. لكن هل يقبل الناس على هذا الفلاح وهذا الخير؟ قال: بل تؤثرون الحياة الدنيا، بل تؤثرون الحياة الدنيا، تقدمونها على ماذا؟ والآخرة خير وأبقى، خير من الدنيا، والآخرة خير من الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أهل الجنة، الجنة ينادي منادي: إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وأن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وأن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وأن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. خير الدنيا، نعيمها فيه الكدر، منغص أي نعيم في الدنيا ما يكون تام، يكون منغصا، لكن الآخرة خير. الشباب يبلى، المال يذهب، ولكن الآخرة خير، ثم هي أبقى، والدنيا فانية فلا قيمة لها، والآخرة خير وأبقى. ثم ربط الله تعالى ما جاء في هذه السورة العظيمة، جاء فيها تعظيم لله وبراهين التوحيد ورحمته بالخلائق وهدى كل مخلوق لمصالحه، والتزهيد في الدنيا بضرب المثل،
وتطمين النبي صلى الله عليه وسلم بحفظ الرسالة، وأن هذه الرسالة هي الشريعة اليسرى، وجاء فيها الدعوة إلى الله، وجاء فيها ذكر مصالح الدعوة، وجاء فيها الحث على الخشية، وأن المنتفع بالذكرة هو الذي يخشى الله، وجاء فيها الترغيب والترهيب بذكر النار الكبرى، وجاء فيها منهج التزكية بالتصفية والتربية، جاء فيها توحيد الأسماء والصفات ومعرفة الله تعالى، والحث على الصلاة والصلة بالله تعالى، وأن هذا هو الفلاح. جاء فيها التزهيد في الدنيا والترغيب في الآخرة، أصول عظيمة شملت الدين كله. فربط هذه الأصول العظيمة في ديننا بالأصول العريقة في رسالة إبراهيم عليه الصلاة والسلام أبو الأنبياء. إن هذا ما جاء في هذه السورة لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى، أعظم شريعتين، صحف إبراهيم أبو الأنبياء عليه الصلاة والسلام، الذي جعل حياته كلها لله، ألقي في النار وعزم على ذبح ابنه وبنى بيت الله، ملة إبراهيم، ملة التوحيد الخالص. وموسى، شريعة موسى التي هي أعظم شريعة بعد القرآن، التوراة التي فيها الهدى والنور، ولكن حرفت هذه الشرائع، لكن جاءت بهذه الأصول، بتوحيد الله، بالترغيب في الآخرة، التزهيد في الدنيا. إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. فهذه الشريعة ليست بجديدة أو ببدع من الشرائع، قل ما كنت بدعا من الرسل، بل هي شريعة ورسالة عريقة متصلة برسالة الأنبياء السابقين عليهم الصلاة والسلام. نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، نور صدورنا، ونكمل إن شاء الله بعد يعني صلاة العشاء. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.